أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عليه السلام أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث التالي هو البحث الذي عنوانه الشهيد الصدر بعنوان الحكم الواقعي والظاهر. في هذا البحث هدف المصنف رضوان الله تعالى عليه ليس كما يبدو من العنوان الحديث عن هذين النوعين للحكم الشرعي. ما يبدو من هذا العنوان أن المصنف هو بصدد أن يبين لنا النوع المسمى بالحكم الواقعي والنوع المسمى بالحكم الظاهر، لكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك. الغرض من هذا البحث هو التدقيق في دور عنصر الاعتبار الذي كان المصنف في الحلقة الثانية قد نقح لنا أنه من عناصر مقام الثبوت، وأن دوره دور تنظيمي صياغي. فإذا لم يركز المصنف في هذا البحث على مسألة تعريف الحكم الواقعي وتعريف الحكم الظاهري وبيان حقيقة الفرق بين القسمين وما يرتبط بذلك، اتكالاً على ما مر منه في الحلقة السابقة، وإنما يكتفي هنا بالإشارة إلى هذا التعريف، وهو أن يقال إن الحكم الظاهري هو كل حكم أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، في مقابل الحكم الظاهري الذي هو كل حكمان أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. إجمالا الفرق بين المعنيين واضح، وهو أن الحكم الواقعي سنخ حكم يجعل على الشيء بعنوانه أو لا بعنوان الشك، بينما الحكم الظاهري سنخ حكم جعل على الشيء لمعالجة حالة الشك في حكم ذلك الشيء. هناك سنخ من الأحكام الشارع المقدس ليس ناظرا فيها إلى معالجة حالة الشك الطارئة عند المكلف، وهي التي نسميها بالأحكام الواقعية. وعندنا سنخ آخر من الأحكام لا غرض من جعله إلا معالجة الشك الذي قد يطرأ عند المكلف في حكم الواقعة، في حكم المسألة. فإذن هذه هي التفرقة الإجمالية بين النوعين، وهي تفرقة واضحة ومعلومة. وهذا هو المقصود من أنه أخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ في موضوعه الشك. لسان ورسالة الأحكام الظاهرية أن تتصدى لحالة الشك الذي يطرأ، حالة الشك والشبه وعدم العلم التي قد تطرأ عند المكلف تجاه الحكم المتعلق بالشيء في نفس الأمر والواقع. إذا شككت في أنه ما هو الحكم الثابت واقعاً في شيء من الأشياء، فإن الشارع المقدس لعلاج حالة الشك هذه، لرفع الشك ولو عمليان، يجعل ما يسمى بالحكمان الظاهر. طبعا هم يقسمون الأحكام الواقعية كما تعلمون إلى قسمين، الحكم الواقعي الأولي والحكم الواقعي الثانوي. الأحكام الثانوية يرحمكم الله مندرجة في قسم الأحكام الواقعية، والفرق بين الأول والثانوي هو أن الحكم إن كان مجعولا على الشيء بعنوانه بما هو هو في الخارج، فإن الحكم يسمى حكما أوليا، مثلا كالوجوب المتعلق بالصلاة فإنه وجوب منصب على الصلاة بما لها من العنوان. أما الحكم الثانوي فالمراد منه الحكم المجعول على الشيء لا بعنوانه بل بعنوان طارئ عليه، كعنوان أنه مضطر إليه، أو كعنوان مثلا أنه مثلا عاجز عنه أو ما شاكل ذلك. فمثلا التيمم وجوب التيمم من قبيل الأحكام الثانوية، لأن التيمم ليس حكم المكلف العادي وإنما هو حكم المضطر. لا طبعا الآن هذا المثال لا يصح بحسب الظاهر، ليس هذا هو التمثيل الصحيح للأحكام الثانوية. مثلا كأكل الميتة، أكل الميتة بالنسبة للتيمم، ليست هكذا. الاضطرار صفة أخذت في المكلف هنا ولم تؤخذ في نفس المتعلق. بينما شوف مثلا في مثل أكل الميتة، أكل الميتة بعنوان أكل الميتة حرام، لكن أكل الميتة لمن توقفت حياته على أكل الميتة يصبح حلالا يصبح حلالا بل واجبا بالعنوان الثاني. فإذا هذا هو المقصود من العناوين الثانوية، العناوين التي قد يتلبس بها الفعل مما هي طارئة عليه، مما هي طارئة على عنوانه الذاتي، على عنوانه الخارجي. مراد من العنوان الذاتي هنا العنوان الخارجي، يعني ما يتصف به الشيء خارجان. الذي أخرج الأحكام الظاهرية عن الأحكام الثانوية هو التخصيص والاصطلاح ليس غير، وإلا فإن الحكم الظاهري بهذا المعنى الذي يذكره المصنف روحان ليس مختلفا عن الأحكام الثانوية. الآن كما أن الحكم الثانوي متعلق بالشيء لا بعنوانه الأولي بل بعنوان أنه مضطر إليه مثلا، كذلك الحكم الظاهري حكم متعلق بالشيء لا بعنوانه الذاتي بعنوانه الخارجي بل بعنوان أنه مشكوك. لكن الاصطلاح الأصولي أخرج الأحكام الظاهرية وأفردها بقسم مستقل وقال إن الحكم الواقعي ينقسم إلى قسمين، ومقابل كلا القسمين عندنا الحكم الظاهري. وإلا لو أن الأصولي من أول الأمر قال ينقسم الحكم إلى أولي وثانوي، المراد من الأولي ما جعل على الشيء بعنوانه، والمراد من الثانوي ما جعل على الشيء بعنوان طارئ عليه، سواء كان هذا العنوان الطارئ هو عنوان الاضطرار أو عنوان العاجز أو عنوان الشاك أو أي عنوان آخر، كان يندرج حينئذ كان سيندرج الحكم الظاهري تحت الحكم الثانوي. على كل حال إذا لا فرق بينهما إلا الاصطلاح، هذا بعنوان أنه مقدور للمكلف، بعنوانه الذاتي واجب، بعنوان أنه مضطر إليه له حكم آخر. كذلك الحال في الأحكام الظاهرية، مثلا لحم الأرنب بعنوان أنه مثلا بعنوان كوني لحم الأرنب قد يكون مثلا حراما في علم الله، لكن بعنوان أنه مشكوك قد تجري مثلا أصالة الحل وما شاكل ذلك فتثبت الحل. فالمفرق حقيقتان هو الاصطلاح وليس غير. إذن هذا على مستوى التفرقة الإجمالية بين هذين القسمين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. بناء على هذه التفرقة وبناء على هذين التعريفين، إذا أردنا أن نطبق الحكم الواقعي والحكم الظاهري على الأحكام المستفادة من الأدلة المحرزة ومن الأصول العملية، فحينئذ يقال إن المناط في كون الحكم واقعيا هو أن يكون مجعولا على الشيء لا بعنوان أنه مشكوك. هذا هو تمام المناط لاعتبار الحكم واقعيا، ولا مدخلية في ذلك لأي شيء آخر. مثلا لا مدخلية لكون هذا الحكم ثابتا بالأمارات أو ثابتا بالأصول العملية. ثبوته بالأمارة ليس هو الذي جعله حكما واقعيا، كما أن عدم ثبوته بالحكم بالأصل العملي ليس هو ما جعله حكما واقعيا. الذي جعله حكما واقعيا ما هو؟ حتى تعرف أن هذا حكم واقعي أو لا عليك أن تنظر إلى الموضوع. ما الذي أخذ في رتبة الموضوع؟ هل أخذ عنوان الشك؟ إذن فهو ظاهري. أما الموصل إلى هذا الحكم ما هو؟ الكاشف عن هذا الحكم ما هو؟ هل هو الأمارة والدليل المحرز أم هو الأصل العملي؟ هذا لا علاقة له ولا مدخلية له في تعيين كونه واقعيا أو كونه ظاهريا. وكذا الحال على مستوى الحكم الظاهري، على مستوى الأحكام الظاهرية تمام الميلاد لكون الحكم ظاهريا هو أن يكون عنوان الشك دخيلا في موضوعه. فإن كان عنوان الشك مأخوذا في الموضوع دخيلا في الموضوع أو في المورد، فإن هذا الحكم حينئذ سوف يكون حكما ظاهريا، سواء توصلنا إليه ببركة الأمارة والدليل المحرز أم توصلنا إليه ببركة الأصول العملية. وأيضا الحكم الواقعي هو كل ما أخذ في ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، سواء كان هذا الحكم الواقعي ثابتا في علم الله أم لم يكن ثابتا في علم الله. فالحكم الواقعي بهذا الاصطلاح بهذا المعنى يتأتى فيه الجهل المركب. الحكم الواقعي بالنسبة إليك ما هو؟ وكل حكم لم يؤخذ في موضوعه عنوان الشك. لكن قد يكون استدلالك على هذا الحكم استدلالا باطلا، استدلالا مدخولا فاسدا، فلا يكون في نفس الأمر والواقع هناك حكم كذلك. ليس المدار في كون الحكم واقعيا على ثبوته واقعا وفي لوح التشريع وفي علم المولى، المدار في كونه واقعيا أن تنظر إلى الموضوع هذا الحكم بحسب ما وصل إليك، كيفما كانت الطريقة التي أوصلته إليه، هي طريقة صحيحة أو لا، معتبرة أو لا. حتى لو اعتمدت على طريق غير معتبر، لو توصلت بالقياس إلى حكم لسان هذا الحكم أنه لم يؤخذ في موضوعه الشك، فإن هذا الحكم سوف يكون حكما واقعيا. وكذا الحال في الحكم الظاهري، الحكم الظاهري لم يؤخذ فيه أنه ما ثبت في مرحلة الظاهر وقد لا يكون ثابتا في الواقع، بل أخذ فيه أنه ما تقوم موضوعه بعنوان الشك، ما كان عنوان الشك دخيلا في موضوعه. إذن هذا على هذا المصطلح حتى نحسم أن هذا الحكم واقعي أو ظاهري. الطريق الوحيد لذلك هو النظر إلى رتبة الموضوع، هل عنوان الشك مأخوذ أم لا. أما الموصل لذلك الكاشف عن هذا الحكم، هل هو دليل محرز أو أصل عملي، هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، هذا لا علاقة له بوجهان في صدق عنوان الحكم الواقعي وفي صدق عنوان الحكم الظاهري. الآن ما هو عندما تعرف الحكم الظاهري بأنه ما لم يؤخذ في موضوعه، ما أخذ في موضوعه الشك؟ الآن تقول عمليا هل هذا الفرض عمليا أو مجرد فرض نظري؟ لا، مجرد فرض نظري كما هو واضح. الآن فإذا هذا المعنى الذي ذكره المصنف من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا ما يقتضيه النظر والاقتصار على ما في هذا التعريف، هذا هو الذي يقتضي أن الكاشفة لا علاقة له في تعيين كون الحكم واقعيا ولا في كونه ظاهريا، ويقتضي أنه لا علاقة لمسألة مطابقة الدليل للواقع أو عدم مطابقة الدليل للواقع. والحال أننا بالرجوع إلى كلمات الأصوليين، ومنهم المصنف في الحلقة، ليس في البحوث، في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة في موارد متعددة يثبت في بعض هذه المواضع أن الحكم الواقعي هو ما ثبت في علم الله سواء انتهى علمه إلى المكلف أم لا. كل حكم ثبت في علم الله، يعني كل حكم تعلق بالواقع وثبت في علم الله فإنه يسمى بالحكم الواقعي في مقابل الحكم الظاهري، وهو الذي يكون مبلغ علم المكلف، غاية ما ينتهي إليه علم المكلف. فالوصفان حينئذ وصفان إضافيان، شيء واحد بالإضافة إلى أنه ثابت في علم الله واقعيا، وبالإضافة إلى أنه بلغ إليه علم المكلف ولو جهلا مركبا، فإنه يكون ماذا؟ ظاهريا. وفي بعض استعمالاتهم أيضا أن ما يكون مؤدى الأمارات، ومنهم المصنف على ما أذكر، بالنسبة للمصطلح الأول أنا متأكد من النسبة، لكن بالنسبة إلى الثاني نحتاج إلى أن نتتبع كلمات المصنف. على كل حال في كلمات الأصوليين أيضا أن الحكم الواقعي عادة يكون مؤدى، هو الحكم الواقعي ماذا يثبتون له؟ أنه مؤدى الأمارة في قبال الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الأصل العملي. ونلاحظ أنه في هذين الاستعمالين مرة كان التركيز على الطريق والكاشف والموصل إلى الحكم الشرعي، إن كان الكاشف هو الأمارة فالحكم واقعي، إن كان الكاشف هو الأصل العملي فالحكم ظاهري، ومرة ماذا؟ ومرة يكون التركيز على موطن ثبوت ذلك الحكم الشرعي. هل عالم ثبوت هذا الحكم الشرعي هو علم الله أم علم المكلف؟ يعني هو نفس الأمر والواقع واللوح المحفوظ الذي هو علم الله تعالى، أم لا هو علم المكلف الذي هو في معرض الإصابة والخطأ؟ بنشوشه مرة منجي منقول الأمارة ما تؤدي إليه الأمارة دائما حكم واقعي، وما يؤدي إليه الأصل دائما حكم ظاهري. فالنظر هون إلى أي شيء؟ نوعية الدليل، تنظر إلى نوعية الدليل، إن كان الدليل من نوع الأمارات فالحكم واقعي، إن كان الدليل من نوع الأصول العملية فالحكم ظاهري. التفرقة تفرقة على أساس الكاشف. على الاستعمال الثالث، على الاستعمال الثالث كائنا ما كان الطريق، دعني من الطريق المثبت له، هذا الحكم عندما نتحدث عن ثبوته في علم الله، يعني إن كان الكاشف لك عن الحكم مطابقا للواقع فهذا الحكم له ثبوت في علم الله تعالى، بالنظر إلى ثبوته في علم الله ثبوته واقعي. ما معنى ثبوت واقعي أصلا؟ ما معنى حكم واقعي؟ يعني حكم حقيقي، يعني هذا هو الحكم الثابت واقعا، هذا هو الحكم الثابت في نفس الأمر والواقع. هون وجد تسمية واضح، أنه هذا هو ما ثبت في الواقع للواقعة للشيء. أما في مقابله ماذا؟ الحكم الظاهري، أنت في رتبة الظاهر، هذا ما وصل إليه علمك واجتهادك، هذا ما وصل إليه علمك في الأدلة الاجتهادية في الأمارات، وهذا ما وصل إليه اجتهادك في الأدلة الفقهية التي هي الأصول العملية. وعلى هذا الأساس فنلاحظ أن هناك من الأصوليين، من علماء الأصول، من زعم في الحقيقة، من زعم وجود اصطلاحات ثلاثة أو اصطلاحات متعددة للحكم الواقعي والحكم الظاهر. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه ذكر اثنين من هذين المصطلحات الثلاثة، ونص هناك على أن بعض ما ينطبق عليه أنه حكم واقعي بالاصطلاح الأول قد ينطبق عليه أنه حكم ظاهري بالاصطلاح الثاني. مثلا الآن تعال نطبق على هذه المعاني الثلاثة التي تحصلت معنا إلى الآن. لنفترض هكذا، لنفترض الحلية المستفادة، مثلا لنفترض مثلا أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. نفس أصالة الحل هذه بما أنها ثابتة في علم الله، الله تبارك وتعالى إذا كان هكذا الواقع، الله تبارك وتعالى إذا صح هذا الحديث وكان قطعيا وكان قطعنا مصيبا للواقع، يعني أو كان معتبرا وكان مصيبا للواقع، ففي علم الله تعالى الله تبارك وتعالى جعل الحلية كوظيفة للشك. فبما أن هذا الحكم ثابت في علم الله صار حكما واقعيا. أيضا هذه الحلية من أين استفيدت؟ ألم تستفد من خبر الثقة الذي هو من قبيل الأمارة؟ فمؤدى الأمارة حينئذ ما هو على الاستعمال الثاني يكون حكما واقعيا. لكن هذه الحلية ألم يؤخذ في موضوعها الشاك فتكون على الاستعمال الثالث حكما ظاهريا. فتلاحظ كيف يتفاوت الحكم الشرعي بين استعمال واستعمال أو بين اصطلاح واصطلاح. لكن أيضا شوف مثلا الآن الأمارات مثلا رفع ما لا يعلمون، هذه أمارة استفدنا منها البراءة الشرعية التي هي حكم ظاهريا باصطلاح المصنف أخذ فيها الشك، لكن على المصطلح الثاني أن ما دلت عليه الأمارة يكون حكما واقعيا. البراءة كيف توصلنا إليها؟ توصلنا إليها بهذه الأمارة فتكون حكما واقعيا حينئذ. فإذا تتفاوت المسألة وتختلف المسألة. لكن بعض المحققين كالسيد علي أكبر الحائري حفظه الله في تعليقاته على الحلقة الثالثة التي هي من التعليقات القيمة واقعا كتعليقاته على الثانية، يعني هو مقل للكلام بشكل عام لا يعلق كثيرا خاصة في الثانية، لكن تعليقاته حيثما يعلق تعليقاته قيمة. تعليقاته على الحلقة الثالثة للأسف غير مكتملة، على ما أذكر أنه وصل بها إلى ما قبل ربما قبل التواتر أو ما بعرف إذا وصل. فإذا على كل حال في هذه التعليقة هو يذكر أن ما زعمه بعض المتأخرين، ويشير إلى الشيخ المظفر صراحة، ما زعمه من تعدد الاصطلاح في المسألة ما هو في الحقيقة إلا من تشويش المطلب، ويدعى حينئذ أنه ليس للحكم الواقعي والظاهري. على الأقل عند متأخري الأصوليين ليس هناك إلا مصطلح واحد وهو هذا المصطلح الذي ورد في المتن، الذي يدعي السيد الحائري حفظه الله أن هذا المصطلح هو المشهور بين المتأخرين. كيفما كان هذه المسألة طالب الحلقة الثالثة مطالب بالتحقيق فيها. طالب الحلقة الثانية كان يتعرف على ألف باء الأصول، طالب الحلقة الثالثة يفترض أن يغوص في سلك التحقيق. هذه من المسائل الشائكة، من المسائل التي تحتاج إلى تتبع وإلى تأمل وتدقيق، وموكولة إلى عهدة الإخوة إن شاء الله. أي مصطلح ثالث منه؟
اللي هو أنه ما هو ثبت في علم الله سبحانه، وبالتالي بعالم الخارج بالنسبة للمكلف في أي حكم؟
كل ما وصل إليه المكلف حكم ظاهري.
كل أحكام ظاهرية.
مرة سمعت أحد الفضلاء يقول أنه ما في أي أحكام واقعية في الخارج، قد يكون هو يعتمد في مبناه أنه هيدا حكم معنا هيدا المصطلح.
ما بعرف ممكن.
ولا في مصطلح ثاني بيأدي نفس.
هلا طبعا مصطلحات أكثر حسب التتبع، حسب التتبع أنا طالع معي على ما أذكر أنه في ست مصطلحات. هلا هون اللي ذكرناه بس ما بعرف هوليك مش يعني هوليك فيهم كلام انه هن مصطلحات ثابته والله لا. كيفما كان لابد من النظر في هذه الاطلاقات المذكوره. ممكن
مصطلح
ممكن انه كل حكم عند المكلفين، كل حكم وصل الينا فهو حكم ظاهري. الحكم الواصل ظاهري، الحكم قبل الحكم الثابت واقعان، الحكم الثابت واقعان من حيثية ثبوته الواقعية يسمى ماذا؟ حكما واقعيا. طب ممكن هذا المصطلح نفسه ممكن انه كمان يعني ممكن يكون في له استعمال تاني. يعني مثلا مره بنقول الحكم الواقعي هو فقط ما ثبت في علم الله. ما ثبت في علم الله يسمى واقعيا، وما ثبت في علم المكلف يسمى يسمى ظاهريا. مره نقول حكم الله واقعان، الحكم الواقع هو الحكم الثابت في علم الله سواء وصل ام لم يصل. سواء وصل ام لا يصل، هو بيفرق بين بيفرقوا اثنين عن بعض،
ظاهر واقع مع بعض، لانه صوره لشيء
موجود. نعم. شيء واحد يكون حكما واقعيا باعتبار وظاهريا باعتبار اخر. لكن اذا قلنا الحكم الواقعي هو ما ثبت في علم الله فقط، يعني تعريف الحكم الواقعي هو الحكم الذي موطن ثبوته هو علم الله، فلا يلتقي مع الحكم الظاهري. الحكم الظاهري دائما موطن ثبوته هو علمه، فتكون نسبة بينهما هي التباين، ولا يكون من الأوصاف الإضافية حينئذ. الآن لا بد من النظر. الآن هذه المصطلحات التي أشرنا إليها لا بد من أن تبحث أنها مصطلحات ثابتة أو لا. أنه هل بعبارة أخرى، هل الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك دائما لا يكون مؤدى الأمارة، ودائما لا يكون ثابتا في علم الله؟ حتى إذا صح ذلك فحينئذ لا فرق بين المصطلحات الثلاث. على كل حال قال المصنف رضوان الله عليه: ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعيا لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهريا أخذ في موضوعه الشك في حكما شرعيا مسبقا. طبعا هذا التعريف مثار كلام أنه أخذ في تعريف الحكم الواقعي أن لا يكون مسبوقا أو أن لا يكون مأخوذا في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. أخذ في تعريف الحكم الواقعي ماذا؟ نفسه، فالتعريف دوري. ما هو الحكم الواقعي؟ والحكم الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوع الشك، شك في أي شيء؟ شك في حكم شرعي مسبق. ما المراد من الحكم الشرعي المسبق؟ حكم الواقع. فالحكم الواقعي وما لم يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقع. أخذ الشيء في تعريف نفسه دوريا. كذا الحال في الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في حكم في الحكم الظاهري في الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لم توضحوه لنا، فهذا إحالة إلى المجهول على كل حال. فحينئذ هذا يحتاج إلى تأمل. فإن كنت تأملت أسمع الجواب، أما قبل التأمل لا نسمع الجواب. طيب، فإذا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبقا. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. لحد الآن تقدم في الحقيقة فيما يرتبط بمباحث الحكم الشرعي تقدم بحثان. البحث الأول البحث في تقسيم الأحكام إلى تكلفية ووضعية، والبحث الثاني بحث في قاعدة الاشتراك في شمول الأحكام للعالم والجاهل. مصنف يقول: هذان البحثان اللذان تقدما كنا نقصد من الحكم فيهما الحكم الواقعي. هل هذا يعني أنه لا يتأتى هذان البحثان في الحكم الظاهري أم لا؟ مرة يقول المصنف: محط نظرنا في ذينك البحثين كان إلى الحكم الظاهري، عفوا إلى الحكم الواقع. خب جيد، الآن نحن بغض النظر لا نريد أن نشكل على المصنف، نريد أن نسأل: هذان البحثان المتقدمان هل يتأتى بحثهما وعقدهما بالنسبة للأحكام الظاهرية أيضا؟ يعني مثلا في الحكم في البحث الأول هل يصح تقسيم الأحكام الظاهرية إلى تكليفية ووضعية، أم أن كل الأحكام الظاهرية هي من قبيل الأحكام الوضعية، أم أن كلها من قبيل الأحكام التكليفية؟ أيضا في البحث الثاني أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، هل هذا البحث يتأتى في الأحكام الظاهرية؟ هل الحكم الظاهري مشترك بين العالم والجاهل أو ليس مشتركا بين العالم والجاهل؟ هذه المسألة بحاجة إلى تأمل، وهي أيضا ترتبط بالبحث الذي ذكرناه قبل قليل، البحث عن مصطلحات الحكم الواقعي والحكم الظاهري. مثلا شوف الحكم الظاهري، إن أردنا منه ما أخذ في موضوعه الشك فقط، فيمكن أن يقال في علم الله تعالى، الله تعالى جعل أحكاما أخذ في موضوعها الشك، قد يعلم بها المكلف وقد لا يعلم بها المكلف، فيتأتى الاشتراك. لكن إن قلنا المراد من الأحكام الظاهرية ما يؤدى بواسطة الأمارة مثلا، فالأحكام الظاهرية حينئذ مختصة بالشك، لأن الذي له أن يعمل بالأمارات إنما هو غير العالم الذي لم يقم لديه الدليل القطعي، فمسألة مرتبطة حينئذ. فقط أحيانا يعني هذا على طريقة جمع من أساتذتنا، أننا لا ننتهي إلى نتيجة نهائية في البحث، وإنما نثير إثارات للتأمل. هذه الإثارات ضرورية جدا، يعني فتح هذه النوافذ ضروري جدا حتى لتعميق البحث، خاصة في مثل الحلقات. أصول الشهيد الصادر عموما لحد الآن لم تأخذ حقها في الحوزات العلمية من الدراسة والتمحيص والتحقيق، ليست مثلا أصول من تقدم عليه، لا تزال هذه الأصول لحد الآن رغم كل الجهود التي بذلت في سبيل فهمها، أو لا تزال هذه الجهود بكرا حقيقة، ولا يزال الكثير من جوانبها بحاجة إلى تطوير وتعميق وتسليط للضوء أكثر. هناك الكثير من الجوانب التي نسأل عنها وقد لا نهتدي إلى الجواب، فالمسألة حينئذ موكولة إلى التأمل. في بحوث الخارج قل ما يتعرض الآن، لحد الآن قل ما يتعرض إلى آراء الشهيد الصادر، إما لصعوبة التعرض لآرائه لأنه لم يتعرض لها الأسبقون، وبالتالي لا يوجد فيها مجال للكلام الكثير، يعني طبعا غير نتحدث عن غير دروس الخارج التي تتبنى، نتحدث عن دروس الخارج التي ظاهره أن لا تتبنى مثلا أصول الشهيد الصادر، قل ما يتعرض له، يعني واقعا متواضعة جدا تلك التي تتعرض لبحوث الشهيد الصادر. مثلا نجد عند الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله في المباحث الأصولية يتعرض كثيرا لكلمات الشهيد الصادر، ينقل عن درس الشيخ الوحيد حفظه الله أنه يتعرض في بعض الموارد لكلام الشهيد الصادر، بل ينقل عنه أكثر من ذلك، ينقل أنه قال في مجلس الدرس، أنه في بعض الأحيان في مجلس الدرس قد يذكر مصطلحا ويقول هذا المصطلح مرة ذكره في الحلقة الثانية كذا مرة، يعني ليس فقط على مستوى البحوث. على كل حال، لكن قل ما يتعرض، يعني دراسات الأصولية ها هي بين أيدينا. المفروض نعم
مؤدى خبر الثقة
إن كان أخذ في موضوعه الشك، إن أخذ في موضوعه الشك فهو حكم ظاهري، وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني مثلا خبر الثقة الذي دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا جعل الوجوب على الدعاء عند رؤية الهلال لا بعنوان الشك، فيكون حكما واقعيا، فأدت الأمارة حكما واقعيا، رفع ما لا يعلمون خبر ثقة أيضا، ودل على أي شيء؟ دل على رفع ما لا يعلمون، أخذ في موضوعه عدم العلم، فدل على حكم ظاهري.
بس هل ممكن حكم ظاهري ينتج حكم واقعي؟
ينتج يعني يدل، مش بمعنى حجية خبر ثقة دلت، وقعت واسطة في الإثبات وليست واسطة في الثبوت.
طيب
واسطة في الإثبات لا بأس، واسطة في الإثبات هي الكاشف قد يكون إنيا وقد يكون لميا، قد تستدل من العلة على المعلول وقد تستدل من المعلول على العلة،
مستند على حكم ظاهر. في عنده حكم واقعي مستند على حكم ظاهر،
مستند إثباتا لا بأس بذلك، يعني العلم به كان علة للعلم بالحكم أو مثلا للظن المعتبر بالحكم الواقعي، لا أنه كان علة يعني من سلسلات من 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 علل ثبوته واقعا، لا ضير في ذلك. الآن المعلول تستدل به على وجود العلة، هو يكون علة للعلم بوجود العلة، ما نحن فيه من هذا القبيل. مش عارف إذا فهمت عليك يعني، بس إنه بالمبدأ هو واسطة في الإثبات.
بس هو قضية السيد الشهيد والله جعل الحوار على الواقع، هو كأنه بديل عنه.
هو الأحكام الواقعية الظاهرية عموما جعلت لصيانة الأحكام الواقعية عموما، أما أن حجية خبر الثقة هنا هو نفس الكلام يعني، جعل لصيانة هذا الحكم الواقع الذي كشف عنه، ما المشكلة في ذلك؟ هو يكشف عنه من باب أنه هذا كان أهم بنظر المولى، فالشارع جعل خبر الثقة حجة حتى تصل من خلاله إلى هذا الحكم الواقعي وتعمل به ولا تضيع الملاكة. يعني ما في تنافي، ما بشوف تنافي بينه. أما الأصول العملية على مبنى المصنف هي على هذا الاصطلاح هي في حد نفسها حكم ظاهري، هذا أنا تركته الآن لأنه سوف يأتي الكلام فيه عندما نتحدث عن الأمارات والأصول، خلينا نأجلها لنحكي فيها محل. بعد ذلك ندخل في محل الكلام الذي قلنا إنه هو الغرض الأساسي من عقد هذا البحث، وهو التركيز على دور العنصر الثالث الذي هو عنصر الاعتبار. في الحلقة الثانية أصر المصنف على أن مقام الثبوت للحكم الشرعي مكون من ثلاثة عناصر، ثالث هذه العناصر هو الاعتبار. العنصر الأول كان الملاك، الثاني كان الإرادة، والعنصر الثالث هو الاعتبار. سبب إصرار المصنف على ذلك هو أولا ما هو معلوم في الفقه ضرورة من أن الأحكام الشرعية في حقيقة أمرها هي من قبيل المجعولات الاعتبارية، هي من سنخ الاعتباريات. حتى تكون الأحكام الشرعية من سنخ الاعتباريات لابد أن يكون مقام ثبوتها مشتملا على عنصر الاعتبار. خلو مقام ثبوت الأحكام الشرعية من عنصر الاعتبار يجعل مقام الثبوت متمحضا في الملاك والإرادة، وكل من الملاك والإرادة أمر حقيقي واقعي تكويني لا مدخلية للاعتبار فيه بوجه. إذن سبب الإصرار أولا ما هو؟ لماذا نصر على مدخلية عنصر الاعتبار وكونه من عناصر الثبوت؟ أنه من الضروريات لكل أحد أن الوجوب مثلا مجعول اعتباري من سنخ الاعتباريات، ليس طلب تشريعي، ليس طلبا تكويني. إذن لابد من أن ندخل وأن نقحم في عناصر الثبوت عنصرا، هذا العنصر هو الذي يتكفل بأي شيء، هو الذي يتكفل ببيان أن حقيقة الحكم الشرعي أن الحكم الشرعي مندرج في خانة الاعتباريات لا في خانة الأمور التكوينية. لو كانت مرحلة ولادة الحكم الشرعي، مرحلة ثبوت الحكم الشرعي مقتصرة على الملاك والإرادة، الملاك مصلحة واقعية ومفسدة واقعية لا علاقة للمولى بما هو مولى بها، كذلك الحال في الإرادة، الإرادة هي العلم اللازم، يعني بحسب هي الشوق اللازم عن العلم بالمصلحة، يعني هذا علم أو هذا شوق يستتبعه قهران العلم بالمصلحة، هذا أمر تكويني، نتحدث عن ملازمة تكوينية بين أن يعلم بالمصلحة وبين أن يتشوق إليها شوقا مناسبا له، بين أن يعلم بالمفسدة وبين أن تكون مبغوضا، بين أن يكون الفعل مبغوضا له بدرجة تتناسب مع تلك المفسدة. الملاك والإرادة كلاهما من عناصر مقام، من عناصر عالم التكوين، والحكم الشرعي يدرجونه في سلك التشريعيات ويعتبرونه من مقولة الطلب التشريعي أو الزجر التشريعي ومشاكل ذلك، مش الزجر التشريعي، الإمساك التشريعي دعنا نعبر. فإذا لابد من أن يكون في مقام ثبوت الحكم الشرعي عنصر يتكفل ببيان هذا الجانب وهذه الطبيعة الاعتبارية التي نلاحظها في الأحكام الشرعية. ثانيا، إن مقام الثبوت ليس منكشفا لنا بنفسه، بل إنما ينكشف لنا مقام الثبوت بواسطة عناصر مقام الإثبات، وعناصر مقام الإثبات هي خطابات المولى، ما يبرز أحكام المولى ثبوتان يعني ما يبرز الأحكام الثبوتية للمولى، إنما هو خطاباته الإثباتية بالعودة. ولا طريق لنا عادتان، لا طريق لنا موضوعيان. الآن نعم يدعى مثلا الكشف والشهود، هذا بحث آخر، لكن موضوعيا الطريق الموضوعي، الطريق النوعي الذي يمكن ادعاء مثلا ثبوته في الحياة العقلائية العامة، الطريق منحصر بالخطابات الإثباتية. وهذه الخطابات الإثباتية بالعودة إليها لا نجد أن لسانها عادة لسان الكشف عن الملاك أو الكشف عن الإرادة. قلما عبر الشارع مثلا بيريد الله أو يحب الله، أو هذا الفعل مثلا إثمه، أو هذا إثمه أكبر من نفعه. يعني قلما يكون التعبير عن الحكم الشرعي بلسان الكشف عن المصالح والمفاسد، أو بلسان الكشف عن الحب المولوي والبغض المولوي، بل ما تكشف عنه عادة خطابات المولى هي الجعل والاعتبار، أن المولى يسجل عملا ما على عهدة المكلف، يعتبر عملا ما وفعلا ما ثابتا فيه، أو تركا ما ثابتا على عهدة المكلف. لله على الناس استقر لي على عهدتكم حج البيت، هذا نوع من التثبيت، هذا نوع من التسجيل، تسجيل اعتباري ليس تسجيلا تكوينيا كما هو واضح. فمفاد الأدلة التي هي طريقنا الوحيد لاستكشاف مقام الثبوت، مفاد الأدلة عادة ما هو؟ الاعتبار، عنصر الاعتبار، عنصر الجعل. فلا بد حينئذ ببركة هذه الأدلة، قطعنا ببركة هذه الأدلة من أن هذه الأدلة لا محالة تكون كاشفة عن عنصر الاعتبار. هذا هو ما، هذا وربما غيره أيضا، يعني أنتم تأملوا في الوجوه التي يمكن أن تذكر، هذا وربما غيره ما يمكن أن يكون دافعا لإصرار المصنف على أن يأخذ، صار المصنف والجماعة، الجماعة ليسوا مخالفين في هذه المسألة، على ويعبرون عنه بمقام الجعل وما شكل ذلك، على إصرار الأصوليين على أخذ عنصر الاعتبار كعنصر ثبوتيا، كعنصر ثبوتي نقطع بثبوته على مستوى الأحكام الشرعية. وكان المصنف في الحلقة الثانية بصدد تحقيق هذه المقولة، أنه هذا الاعتبار الذي عرفنا ثبوته ما هو دوره وما هي وظيفته وهل يمكن الاستغناء عنه أم لا. وتعرض هناك في الحلقة الثانية لمقولة دارجة وشائعة على ألسنة الأصوليين، وهي مقولة أن الملاك والإرادة مبادئ الحكم وليست نفس الحكم. فكان المصنف يريد أن يدقق أن الملاك والإرادة إن كانا مبادئ للحكم فما هو الحكم حينئذ؟ الجماعة يرفضون أن يكون الحكم والخطاب الإثباتي، إذن فلا بد من واسطة بين الملاك والإرادة وبين الخطاب الإثباتي، وليس ذلك سوى الاعتبار. فبمقتضى قولهم إن مبادئ الحكم هي الملاك والإرادة، فإن الحكم حينئذ هو الاعتبار. فظاهر هذه العبارة أن عنصر الاعتبار هو ما يتقوم به الحكم، بل هو عين ذات الحكم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا العنصر أساسي ولا غنى لنا عنه. لكن المصنف في الحلقة الثانية أشار إلى أن هذا عنصر صياغي تنظيمي ليس غير، واستدل لذلك بأي دليل؟ أنه لو قدر للعقل أن يطلع بأي طريق، لو قدر له أن يطلع على الملاك والإرادة الناجزين للمولى، يعني في صورتهما النهائية، لحكم العقل، لاستقل العقل بلزوم الامتثال والإطاعة. فعلم من ذلك أن دور الاعتبار ليس دورا جوهريا، ليس الاعتبار هو الذي يحقق موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة، ليس الاعتبار هو الذي يجعل هذا الحكم واجب الإطاعة، وإنما الذي يجعله كذلك هو علمك بإرادة المولى. فإذا ما هو دور الاعتبار؟ ذهب إلى أن دوره دور هامشي، دور تنظيمي، ليس هو روح الحكم. لذلك يعبر هنا بل روح الحكم وحقيقته ما فيه من الملاك والإرادة. هذا خلاصة ما تقدم في الحلقة الثانية. يريد المصنف هنا في الحلقة الثالثة أن يستدرك ما ذكرناه لك من أن دور الاعتبار دور هامشي دور تنظيمي صياغي، هذا الذي ذكرناه هناك ليس دقيقا، بل نستطيع أن نفترض لهذا العنصر رغم كونه اعتباريا نستطيع أن نفترض له دورا آخر، وهذا الدور دور مركزي دور أساسي لا غنى عنه. هذا الدور يجعل الاعتبار دخيلا في تحقق موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة. نثبت من خلال هذا الكلام في الحلقة الثالثة أن الاعتبار ليس صحيحا أنه لا علاقة له بالمرة بحكم العقل بلزوم الإطاعة أو عدم حكمه، بل الاعتبار في كثير من الأحيان يتدخل حتى في هذا المجال. في كثير من الأحيان يعني غالبا، الذي يرحمكم الله الذي استفدنا من عبارة المصنف التي سوف نتوقف عندها، هذا هو حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور الكشف عنه غالبا. هذه العبارة التي وقع الكلام فيها بين الأعلام. ما هو هذا الدور الجديد؟ ما هي هذه الوظيفة الجديدة لعنصر الاعتبار؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.